واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن رحلة الرئيس مرسي الله يرحمه اللي بدأت من مهندس شاب متخرج من كليته بامتياز مع مرتبة الشرف، مرورا ببعثته لأمريكا وبعدها رجوعه لمصر وانضمامه بشكل رسمي للإخوان وسجنه مرة في التانية لغاية ما قامت الثورة ووصل للخطوة الأهم في مشواره ترشيحه للرئاسة. وجرينا معاكم بالأحداث وشفنا الأيام الأولى في حكم مرسي ووعوده للناس في خطاباته اللي كان أشهرها خطاب المنصة في التحرير وبعدها عزل طنطاوي وعنان، والسيسي اللي فتح سبرنت ونط بيه من مدير مخابرات حربية لفريق أول حتة واحدة ووزير الدفاع المقرب من مرسي. مرسي اللي كان هو نفسه بيحارب عشان يثبت كفاءته للناس قدام دولة عميقة واقفة ضده وعاوزاه يفشل بأي تمن. وخلونا النهاردة نكمل معاكم بقية الحكاية ونشوف إيه اللي حصل بعد كده. طول فترة الانتخابات الرئاسية لو جيت تسأل حد ايه اللي كان شغلك وقلقك دلوقتي ما كانش هيقولك اكتر من اعرف يا عم مين الرئيس اللي جاي وشكرا على كده، مرسي ولا شفيق ولا حمدين ولا مين بالظبط، اعرف بس وانا كده مرضي. دي كانت اقصى حاجة شغلة بالي الناس وقتها، ولا واحد كان شغله ايه اللي بعد كده. مش مهم، الزمن كله كان يتلخص عندهم في اللحظة اللي هيتم فيها اعلان اسم الرئيس وبس. كان عند الناس تصور وردي ان بمجرد ما يتم اعلان اسم الرئيس كل المشاكل في البلد هتقف مرة واحدة وهيعرفوا اخيرا راسهم من رجليهم، المليونيات هتنتهي والامن هيرجع زي ما كان ايام مبارك والجيش هيطير على معسكرات ويفضي الشوارع والداخليه تشوف شغلها والعجله تدور بقى والبلد تبقى 100 فل و14. كل حاجه كانت بتحصل في الفتره من 25 يناير لحد اعلان نتيجه الانتخابات كان المفروض ان خلاص بقى مش هيبقى لها داعي بعد كده، طالما فعليا اللي الناس عاوزاه حققته وبقى عندهم رئيس ودستور ومجلس شعب وكل ده بارادتهم واختيارهم. بس الحقيقه ان بمجرد ما تم اعلان اسم مرسي المشاكل اللي في البلد كلها اتضاعفت 100 مره واكتر كمان، مظاهرات فئويه في كل حته، واقفة في النقابة الفلانية واعتصام عند المبنى العلاني، مليونيات كل مليونية فيهم باسم ومطلب غير التاني، ده غير الحوادث الإرهابية اللي كانت بتقع كل فترة والتانية زي أحداث كمين رفح اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت. بس شوية وحصلت حاجة في وسط الضلمة كده والسواد حسست الناس إن لسه في أمل، فقالوا الحمد لله أهو ابتدت تندع هي والخير جاي. صحوا الناس الصبح لقوا مرسي عزل طنطاوي وعنان وعزل مدير المخابرات العامة وعمل إعلان دستوري إدى بيه صلاحيات أكبر لنفسه عشان يسحب الكرسي من تحت المجلس العسكري اللي مكوس على كل حاجة في البلد وناس ان في رئيس اساسا. اي حاجات زي دي كانت بتلاقي قبول في الشارع قوي وبتعجب الناس ويتأكد لهم ان في مشاكل والدنيا مش وردي زي ما كانوا متخيلين، بس في ولو اجراء واحد كل فين وفين يحسسهم ان لسه في امل وان السكة قدامهم مبشرة شوية يعني. لكن للأسف اخبار زي دي كانت زي ما بتظهر زي ما بتختفي قصاد كمية المشاكل والخوف والقلق اللي كانوا مسيطرين على الناس في الفترة دي مع كل حاجة بتحصل في البلد، واللي اهمها الصراع بين مرسي ومؤيديه من ناحية وبين الداخلية والقضاء مؤسسات الدولة اللي مسيطرة عليها الدولة العميقة من ناحية تانية. صراع اتحول من معركة خفية بتدور بس ورا الكواليس واتفاقاتها تحت الترابيزة لشغل علني وعيني عينك ومواجهات كل يوم كانت بتبين قد ايه ان الراجل ده ايامه صعبة في الحكم والله اعلم هتنتهي بايه. الصراع ده ما كانش بس في ناس واقفة ضده او عاوزة تبينه فاشل وغير جدير بالحكم قدام ناس تانية وخلاص، ده كان حتى في القضايا اللي من ساعة ما دخل الشتاء وهي نازلة ترف في المحاكم والناس عمالة تتفرج ما بين قضية تفرحهم وقضية تغمهم، قضية تحسسهم ان هم حققوا انتصار جديد وثورتهم بتحصد نتائج دلوقتي زي ما شافوا احمد شفيق وهو متقدم للمحاكمه بتهم فساد واراضي مسروقه من الدوله، او صفوه الشريف وهو واقف في القفص هو وولاده بتهمه استغلال النفوذ والكسب غير المشروع، وصد ده يلاقوا قضيتين ثلاثه تاكد لهم ان كل ده مجرد وهم في دماغهم وان الليله اتقل مما كانوا متخيلين لما نزلوا ميدان التحرير، زي القضيه اللي حرقت قلوبهم لما لقوا ضباط سابقين ورموز سياسيين محسوبين على نظام مبارك بياخدوا براءه من دم المتظاهرين اللي اتقتلوا في موقعة الجمل، والمحكمه تدي براءات بالجمله توصل ل24 براءة كاملة قدام الناس اللي ما كانوش مصدقين اللي بيحصل. وفي وسط القضايا دي كلها كان في قضية مهمة رجعت تتفتح من جديد، بس المرة دي تم الإعلان عنها ومناقشتها في كل حتة بعد ما عدت في السريع كده لما اتفجرت أول مرة. القضية دي كانت تصريحات الليدي أنثى مرتضى منصور تهاني الجبالي بخصوص مجلس الشعب. القصة بدأت بالظبط شهر 7 لما تهاني عملت لقاء مع جريدة نيويورك تايمز فضربت كام تصريح كده وهي نفس ريشها واخدها الجلالة تقولش عروسة في ليلة حنتها، قالت لك إنها حذرت المجلس العسكري من خطر فوز التيار الاسلامي في البرلمان وان قرار حل البرلمان هو الانسب لصالح البلد. ومش بس كده، ده المجلس العسكري رغم انه وعد ينقل السلطه كان في نفس الوقت بيخطط بمساعده القضاء يمنع وصول الاسلاميين للحكم ويحافظ على سلطته السياسيه. وتهاني نفسها نصحت المجلس ما يسلمش السلطه للحكومه المنتخبه الا بعد ما يشرف المجلس العسكري على كتابه الدستور ويضمن للجيش انه بره التنظيم الاداري للدوله، يعني ما عليهوش اي رقابة نهائي، وكل لصالح مصر. احنا يعني بنشتغل عشان نفسنا لا سمح الله؟ المقالة نشر من هنا يا معلم، وكأن في حد داس على ديل طنطك تهاني من هنا. قعدت تدور على البرامج بمكالمة ما فيهاش اللي جملة واحدة زي الرسالة المسجلة، ما شفتوش يا بابا، ما شفتوش يا بابا. تتسأل ايوه يعني ده تحريف لكلامك ولا تجويد من الجورنال ولا ايه حكايتك بالظبط؟ تقول لك تحريف مين يعني، انا ما عملتش المقابلة اساسا، والصحفي اللي عمل اللقاء كداب في اصل وشه وبيألف. وطبعا عشان مركزها كان طبيعي الكل يصدقها هي ويكذب الجريدة. لا، والتأليف ياخد حقه في الاعلام ويبتدي ياخد من كلام تهاني ويحط التاتش بتاعه. واصل ده جورنال معادي لمصر، ده متسيطر عليه من اللوبي الصهيوني، دي مؤامرة صهر وبتروكيماوية. اللي يضحكك بقى ان الاتهام اللي اتاخد ضد الجورنال كان قايم كله على فكرة ان التقرير اللي اتنشر وفيه تصريحات على لسان تهاني ما كانش في صورة سؤال وجواب زي اي لقاء طبيعي بتعمله مجلة مع الفنان عبده أنح مثلا. لا، في الجرايد الاجنبية مفيش الكلام ده، التقرير بيبقى نازل وبيعرض وجهة نظر اللي كاتبه وتحليله ورؤيته للمشهد، وبيطعم مقاله ده باقتباسات على لسان السياسي فلان ولا الوزير علان. وعشان في امانة في النقل، فالفرق بين كلام الصحفي نفسه وكلام الشخصية اللي ناقل عنها الاقتباس بيكون محطوط وسط علامات اقتباس تقول للعم اهو الجملة دي بالظبط قايلها الراجل، مش افتكاسة من الجورنال والله. طنطك تهاني بقى قلت لك انا ماليش دعوة بكل الهري ده، بلاسين بلاجين بلا مقال رأي بلا اقتباسات. هو انا قاعدة مع حمدي قنديل؟ انا ما قابلتش حد، ما شفتش حد، ما عملتش لقاءات مع حد، واللي يعرف يثبت يثبت.
قبل الاتصال الذي كان بينها وبين المجلس العسكري،
بس هي نفت الكلام، هي نفت الكلام
يا استاذي. استاذ عصام، هي نفت
استاذ. ليه بنصدق الامريكان وما نصدقش اللي هي نفت؟
هي نفت وقالت والراجل شهد في المحكمه.
ممكن اخلص
وانا اقول لحضرتك اللي احنا سمعناه وقريناه. اتفضل.
لا غير صحيح، هي قالت انا نفيت ورفعت قضيه، هي لم تفعل شيء ولم ترفع قضيه ولا يوجد لها رقم، وما فيش قضيه مرفوعه امام المحاكم المصريه منها على الاطلاق ولا يوجد اي بلاغ.
يعني هي هتقول رفعت قضيه وهي ما رفعتش؟
مفيش، لم يحدث هذا.
هوب، وراح جاي ماسك لها القضيه خالد ابو بكر. بس الراجل قعد يومين وحس ان القضيه لابساها، والناس الاجانب دول اللي يهزر معاهم بياخد على قفاه. فقال لها ليه يا ماما تقولي كده؟ ليه تتسحبي من لسان اهلك يعني؟ وقام انسحب بكرامته احسن. في نفس الوقت اللي نجاد البرعي كان مشهور بقضايا كتير لحقوق الانسان اتولاها بنفسه، فقرر يرفع قضيه باسم نيويورك تايمز ضد تهاني ويقلبها قضيه راي عام، ونشوف بقى الحقيقه مع مين بالظبط، خصوصا ان الجريده ما سجلتش اي حديث صوتي لتهاني وقت المقابله، والموضوع كله متسجل كتابه، يعني كان سهل تطعن فيه. وهي الصراحه في الحكايه دي متوسطش يعني، طلعت تلف على كل وسائل الاعلام تتشحتف وتنهنه وتحلف بايمانات المسلمين كلها انها ما عملتش لقاءات، وانها مستهدفه بالاسم والعنوان ورقم البطاقه ورقم جلوسها في الاعداديه بالمر. مستهدفه ليه ان شاء الله؟ قال لك اصلا اللي فضحت هيلاري كلينتون وكشفت دعمها المرسي لحد ما بقى رئيس، فلا مؤاخذه CIA مستقصدني وجايبين مخبر شايل جورنال مخروم قدام بيتي بيراقبني، وهم اللي الفوا التصريحات دي وحطوها على لساني. بس عليا النعمه ما هسكت، وحياه خالتي بامبا ارفع عليهم قضيه بتعويض كبير اخد فيها 10 مليون دولار ووزعها لصالح شهداء ثوره يناير العظيمه.
سياده المستشاره، اولا حضرتك بتنكري كل ما هو منسوب اليكي في التصريحات، ولا بعضها صحيح وبعضها غير صحيح؟
لا طبعا كلها، لان هذه التصريحات الحقيقه انحراف صحفي، وهو مش جديد على نيويورك تايمز. الحقيقه هي جريده اساسا خاضعه للوبي الصهيوني، ونحن نعلم انها معاديه لمصر، وكثير مما ينشر فيها دائما ما يسيء لمصر ويسيء لرموزها، وكثير من الرموز عانت منها، ومنها الدكتور اشرف بيومي وغيره. وانا اعتقد انه في استهداف هذه المره ليا، لكن انا لا يعني لم اعتاد في حياتي ان يستهزني احد، وساقاضيها يعني ساطالب بتعويض وهيكون كبير، وحضيفه لصندوق الشهداء لهذه الثورة العظيمة. ولا في أي حوار ولا في أي تصريحات، هذه التصريحات مختلقة، كل ما فيها كاذب وليس صحيحا، وهي جميعها يعني مترتبة بشكل منهجي. أنا أفهم كويس في الصحافة والإعلام، معلش، لكن هم المرة دي
طيب أنا ممكن بس
دخلوا في حتة صماء، يعني لأن كونهم يتجرأوا على اسم تهاني الجبالي وعلى رأي تهاني الجبالي وأن يقولوا ما لم تقوله، فهذا سيدفع ثمنه غاليا. اولا انا عرفتها بالكامل، واعتقد ان طول اليوم كل الناس بتقراها بفزع، وانا لا اريد ان اسمعها مره اخرى لانها حقيره ولا تستحق مني حتى شرف اني ارد عليها. هذه كلها مقولات مغلوطه غير صحيحه، تستهدف النيل من المحكمه الدستوريه، وتستهدف النيل من الجيش المصري، وتستهدف النيل من علاقه القوى حتى الوطنيه بعضها البعض، وتحاول ان تزرع اسفين. وانا اعلم جيدا ان هذه الجريده المشبوهه تحاول ان تزق السفين في مصر في كل لحظه، فانا مش عايز الصحه تاني.
اشعرت؟ اتاثرت وشعر ايدك وقف وانت سامع التصريحات دي، وموسيقى رأفت الهجان شغاله في ودانك؟ يا عيني مش هتلحق تصدق الولي. اصل طنطك تهاني وهي اخدها الجلالة وبتضرب التصريحات الجبارة دي كان الجورنال بيبعت لها هدية صغيرة نجاد البرعي قال لهم عليها، وهي اللي هتلخص القصة. مش احنا ما عندناش تسجيل صوتي ليكي؟ ادي صورتك منورة وانت في مكتبك يوم المقابلة وعليها التاريخ محفور على الصورة كمان. تهاني قعدت بصة مزبهلة للصورة شوية كده وبعدين جت لها الفوقة وقالت انا يا ابني قلت اننا ما اتقابلناش، ان شاء الله عدم عيالي وابوهم ما قلت حاجة منتي، ده انا عاملة المقابلة وعاملة الشاي بنفسي كمان. بس على مين؟ في الوقت اللي سحبت فيه شكوتها وقالت تلم الليلة ومحدش ياخد باله انها جابت ورا، كان نائب من التيار الاسلامي في البرلمان اللي اتحل اسمه محمد العمدة رفع عليها قضية بتهمة مشاركة قاضي في العمل السياسي، وده شيء باطل قانونا. لا وفي ايه تهمة تواطؤ بين القضاء والمجلس العسكري ضد الديمقراطية وإرادة الشعب. ساعتها بقى مش تلم نفسها ولا تدافع عن روحها بكلمتين ولو خايبين حتى، دي سابت محمد العمدة والقضية والليلة كلها وقامت رافعة قضية على صحف نيويورك تايمز بتهمة إهانة قاضي. اعمل كده زي ما واحد يثبتك في الشارع ويقلب في جيوبك ويشتمك بابوك وامك، فتقوم لافف ورازع صاحبك على وشه بالقلم وتقول له انت ايه اللي خلاك تمشينا من الشارع ده. الدنيا قامت ووزارة الخارجية في امريكا اتدخلت والقنصلية في القاهرة بعتت حد من عندها، كله كان عارف ان القضية لو دخلت في الجد فمحدش امريكا هيتأذي، لكن اللي ممكن يشيل الليلة هي المترجمة باعتبارها قال يعني ترجمة كلام تهاني غلط. كله كان عارف ان في حصانة مأمنة الصحفيين الامريكان وحمياهم من السجن والبهدلة، بس الحصانة دي كان بيقابلها من الناحية التانية عداوة ورخامة من الحكومة. مش انتوا جامدين قوي؟ طب احنا هنقرفكم لحد ما تخرجوا. لدرجة ان في التحقيق كان كل ما الصحفي يحط رجل على رجل كان اللي بيحقق معاه يوقف الكلام ويقوله نزل رجلك، الكلام ده عندكم في بلدكم، هنا تقف زي الالف قدام الحكومة. الراجل اصلا يا عيني من ساعة ما دخل المحكمة وهو في حالة ذهول ومش مصدق اللي بيحصل حواليه، من وهو لسه على السلم يلاقي محامين رايحين جايين وعائلات قاعدين في كل حتة على السلالم والمصاطب وحواليهم علب الكشري الفاضية والكوبايات البلاستيك اللي فيها تفل الشاي وعقاب السجاير بشكل يحسسك ان الناس دول يا عيني بقالهم اسابيع قاعدين مخيمين هنا، مش جايين زي اي دولة محترمة يتابعوا القضية بتاعتهم ويمشوا. يدخل صالة المحكمة نفسها يبقى بيلعب اكروبات عشان يعدي من وسط بياعين الشاي والقهوة وهم رايحين جايين، ده غير بقى ريحة النشادر اللي جاية من الحمامات وخلت جسمه يقشعر لما دي الريحة وهو على بعد 200 متر. امال لو دخل الحمام نفسه هيحصل له ايه؟ منك لله تهاني على ابو اليوم اللي خلاني عملت حوار معاكي. المهم ان التحقيق قعد فترة محترمة والراجل حكى فيه اللي حصل، بس اللي ضحك ان كلامه كان كانه ملوش اي قيمه خالص، يعني الاستجواب بيتم معاه بالعربي وهو يجي يرد بالانجليزي يلاقي النائب العام بيلخص كلامه بشكل عجيب في جملتين ثلاثه وشكرا وبيمليها على الكاتب. الراجل يقعد ساعه يتكلم بالانجليزي والمترجم ينقل بامانه تلاقي النائب يملي جملتين مختصرين وينقل على السؤال الثاني بشكل يحسسك ان الاجابات كانت معروفه بالنسبه له ولا بياخد منها اللي هو عاوزه، اللي هو قول اللي تحبه يا حبيبي انا هكتب اللي انا عاوزه برضه. بس هي يعني كانت هي دي كل مشاكله؟ كفايه المرمطه اللي جاي بيها واللي خليته يضرب كفه على كفه من القضاء في البلد دي ومن كميه القلاطه اللي راكب حد المفروض انه مسؤول في دولة محترمة وجاي بيختصم صحفي بيقوم بشغله. ده حتى الدعوة اللي جات له على المكتب بتاعه في الجورنان كان مكتوب فيها صاحبة السعادة القاضي تهاني الجبالي اول قاضية مصرية والقاضية في المحكمة الدستورية العليا، اللي هو بالراحة على نفسك يا ماما اللي يطقلك عرق ولا حاجة. في ايه يا بيدا؟ احنا في امريكا بنجرجر المسؤولين عادي على المحاكم وجلسات استماع في الكونجرس زي الجزم ومحدش يقدر يفتح بقه وكله بيقعد ويسمع واخره يتقال عليه فلان الفلاني وانتوا بتقولوا عليها صاحبة السعادة ليه؟ سعاد يونس. بس في النهاية وبعد ما الراجل اتعصر عصر وكل ما يتزنق ويحب يروح الحمام فيفتكر الريحة الفظيعة اللي كانت جاية فيقعد تاني في مكانه ويقول اموت بزنقتي يا كرملي، في النهاية النائب العام قرر يبعت نص الحوار لوزارة العدل عشان تشكل لجنة رسمية وتفحصه وترجمه بنفسها وتشوف هل فعلا قال التهاني الجبالي الكلام المكتوب ده ولا الجرايد المصرية ترجمة المقال غلط. واحنا طبعا عارفين الانجليزي في بلدنا ما شاء الله عامل ازاي، يعني لا الاسلاميين اللي اتحمسوا للمقالة قروها كويس ولا مؤيدين تهاني برضو قروها، كله اتساق على الفاضي وعلى ترجمة نصها رايح في داهية اساسا. بس المهم ان في النهاية بعد كام اسبوع قررت النيابة العامة حجز القضية وحفظها، يعني بالبلدي كده اتقفلت.
قالت ايه واللي فهموا منها ايه؟ فهم منها ان في مؤامرة انقلاب قضائي ناعم لهدم كل المؤسسات. ليه؟ لان هي حضرتها وضحت ان هي بالاتفاق مع المجلس العسكري ادركوا من نصيحتها اللي نصحتها لهم في الاول، اوعوا تعملوا انتخابات اولا عشان هتجيب لكم تيار اسلام سياسي. بعد ما ادركوا ان هي غلطانة ان هي صح وقالوا لها لقد اصبتي، راحوا اتفقوا مع بعض عشان يصححوا الخطا. هم كانوا عايزين الدستور اولا
مع المجلس العسكري،
اتفقوا مع المجلس العسكري ان يهدموا مجلس الشعب ويهدموا مجلس الشورى ويهدموا الجمعيه التاسيسيه عشان ترجع الامور من جديد ويشرف على الدستور المجلس العسكري. هذه هي المؤامره، اللي يقرا هذه هيعرف منها اللي.
السؤال بقى هنا، هل الحادثه دي فرديه؟ يعني اللي حصل ده مجرد فساد من قاضي وله شويه ناس حبوا يوجبوا معاه في النيابه والاعلام؟ الحقيقه ان حتى لو نسينا حكايه ان تهاني كانت متعاونه معاونة وباعترافها مع المجلس العسكري، وإنها ما كانتش لوحدها، ده كان المجلس بالكامل بيخطط لكل ده مع القضاء أو أغلبهم على الأقل عشان يضربوا مجلس الشعب ويهدوه بعد ما وصل التيار الإسلامي فعلا للسلطة وقرب من كرسي الرئاسة. حتى لو نسينا كل ده وطنشناه وعملنا نفسنا مش واخدين بالنا منه، بس يفضل اللي حصل شهادة إن البلد كانت ماشية ضد إرادة مرسي، وإن الدولة العميقة وفوقيها الجيش كان بيخطط في كل مناسبة إنه يشل سيطرة مرسي على الحكم ويعطل أي قرار له عيني عينك. كان في جيش كامل بيحاربه وبيهد فيه وفي سلطته وعاوز يفشله بأي تمن. يا راجل يا طيب، ده لو أتوبيس الناس اللي فيه فشخوا العجل وبوظوا الدريكسيون وغرقوا المرايات بويا سودا، السواق مش هيعرف يمشي مترين على بعض، فما بالك برئيس دولة مش عارف يسيطر على فئة واحدة توحد ربنا. جيش كامل كان فيه ضده مخابرات دولة وإعلاميين ليل ونهار بيتريقوا عليه بدعم من المجلس العسكري، وموظفين بيعرضوه عيني عينك وبيوقفوا قصاده ببجاحة وبيرفضوا قراراته وبيخلوه يرجع فيها، خطوط الغاز اللي بتتضرب من وقت للتاني، الكهرباء اللي بتقطع بالساعات على الناس في البيوت والمستشفيات لغاية ما الغضب يعميهم. جيش كانت الداخلية والمخابرات مجندة فيه بلطجية بالآلاف في تنظيم أسسيته بنفسها، وكل دورهم يتنقلوا من مكان للتاني ومن موقع تظاهر للتاني عشان يثيروا الشغب ويستخدموا العنف ضد طرف، فالتهمة في النهاية تلبس الطرف التاني. الجيش اللي بكلمكم عنه دلوقتي كان دولة تحت الدولة بتمارس شغلها عادي جدا، كأنها لسه في أيام مبارك ورجالته بيستعيدوا سيطرتهم تاني على البلد، وبيتأكدوا إن رموز النظام القديم بياخدوا براءات في قضية ورا التانية. أهو الجيش ده كان كل دوره إنه يخلي أيام مرسي في الحكم جحيم لحد ما الناس تكفر، وساعتها يقدروا يستلموا الراية منه والناس هي اللي تتحايل عليهم وتهتف باسمهم وتغني لبطولتهم. فترى إيه اللي هيحصل في الأيام الجاية وإيه العقبات اللي في طريق مرسي وهو لسه ما كملش لسه أول 6 شهور من حكمه؟ هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.